السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرجو من إخواننا أن يفقهوا ويعقلوا أنهم في نعمة عظيمة في الأمن في هذه البلاد، والذي من آثاره اجتماعكم لهذا الدرس، والذي قسم في مثله الرب جوائز لم تكن في الأمم السابقة في مثله. يغفر لمن حضر، تبدل سيئات حسنات، تحفهم ملائكة بأجنحتهم، يشهدوا عند رب الأرض والسماوات بأسماء الحاضرين عند رب العالمين، ويشهدهم أنه غفر لهم حتى الذي جلس من وراء الحلقة يستمع من مكان بعيد لكنه ليس من أهلها، ينتظر أحد خلق رب العبيد يخرج ليكلمه، وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فليذكر نعمة الله عليه أنه في بلد آمن، ويجلس في أحد رياض الجنة التي أوصى الرسول بحضورها وغشيانها، فقال اللهم صل عليه: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهو وإن كان هذا معنى، لكنه أعظم من الحس، أو هو مثل الحس، إنه يحكي لي أحد إخوانكم المواظبين على هذه الحلقات من بلاد الشام، دمشق، وفي الحديث دمشق خير مدن الشام، حسنه الألباني رحمه الله، قال: إني جئتكم في هذه المملكة، يعني من بلد مبارك، يعني يكثر فيها الزرع ويسمن فيها الضرع، وفيها من الثمار وأطياب وطيب العيش ما فيها، يكفي أن النبي دعا لهم بالبركة ثلاثة: اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في شامنا. واليمن مرة واحدة فقال: ويمننا. فقال: فكنت أكثر من النزح في بلد الشام، لأن هذا عادتنا. قال: فلما أتيتكم صرت على ما اعتدت عليه في بلادنا، ربما ما يترك يوم إلى بحر إلى سوق. فدعاه بعض الأفاضل لهذه الحلقات، فصار يغشاها مرة بعد مرة، فبشرني بشارة عظيمة تحثني أنا فضلا أن تكونوا أنتم على الاستمرار في هذه الحلقات التي أسأل الله يجعلها مباركة. قال فجعلت بعد حضوري مرة بعد مرة أجد في نفسي من الأنس وراحة البال وانشراح الصدر ما أغناني عن الاستمرار في كثرة النزح، فسقطت يعني منه النزح من ذهنه إلى نحو 80%، وصارت نزهته نزهة المتقين مجالس العلم المذكرة برب العالمين واعتقاد السلف بأيامه وأحكامه سبحانه وتعالى. فصدق رسول الله القائل إذا مررتم برياض الجنة، سماها رياض، تعو إلى ما رياض الجنة، قال حلق الذكر. وسبب انشراح الذي ينقلب إلى أهله بعد الحلقة ما ذكرنا لكم من أنه يكون في قلبه مستراح من الذنوب لأنه كفر الذنوب، إن الذنب هو الذي له شؤم فيضيق صدر العبد من أجله، فإذا كفر ذنبه بل حولت سيئاته الماضية قبل الحلقة إلى حسنات رجع بركة عظيمة إلى أهله منشرح البال، قد حسن خلقه وقد صار إلى مزيد من محبة ربه ورجائه. فإن الإيمان يزيد بالطاعة، وأعظم الطاعة كما نص الشافعي في النوافل حلق الذكر طلب العلم، وينقص بالمعصية. قال الإمام أحمد لا أجد في العبادات فضل مثل طلب العلم، لكن قالوا كيف يحسن طالب العلم نيته، وقد قيد ذلك الإمام أحمد بقوله لمن حسنت نيته، قال إذا حضر حلقة لا يحضر لأن في أفراد الحلقة وجيها يريد منه واسطة، نعم، أو يريد أن يتكثر بالعلم يرتفع عند أسرته، نعم، هذا مركوز في كل المسلمين، من وجد المسلمون وإن كانوا مقصرين عنده فضل علم أحبوه وقدروه موجود في كل أهل الإسلام، لكن لم يفعل ذلك لأجل اقتناس قلوبهم واستدرار ثنائهم ومدحهم، وإنما أراد بالعلم أن ينجو كما قال الإمام مالك ما طلبت العلم إلا لنفسي. فحينئذ يرفع الله ذكره ويشرح صدره، فهذا من آثار شكر الله لعبده، فإن من أسمائه الشكور، فإذا علم الله من العبد اعتناءه بالعلم فإن العبد إذن معظم له لأنه يريد ما يعرف ماذا يريد الرب وما يكره، فصار يطلب العلم لمحبته للرب فيكافئه الرب بالعافية في البدن وسعة الرزق وحسن الختام وصلاح أمر الباطن والظاهر، لأن الله من أسمائه الشكور. فنسأل الله أن يشكر لنا هذا الاجتماع، أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا ويحسن ختامنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ويفرج عنا الكرب، وأن يعافي مرضانا وأن يرفع أقدارنا عنده وعند خلقه لننشر دينه لا لأجل دنيانا. عباد الله، قد وصلت بنا القراءة في هذا السفر العظيم إلى نحو الختام، وأظنكم ستفقدون هذا الكتاب في أنفسكم، تستفقدونه في أنفسكم لما مررتم به من منافع عظيمة وعقيدة سليمة وصراط مستقيم يهدي به رب العالمين من اتبع رضوانه فحفظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها. لكن أبشركم أن بعد دراستنا التي قاربنا على ختام هذا الكتاب منها سننقلكم إلى زهرة أخرى يانعة لإمام قبل ابن تيمية في التاريخ، الإمام عبد الله بن قدام المقدسي صاحب المغني، فقد صنف كتابا حافلا مختصرا زاخرا بالعلم سماه لمعة الاعتقاد. فحينما ننتهي من هذا الكتاب وبعد أن نسائلكم فيه ونذكر في الختام مسائل تتعلق بالأخلاق لأنه أردفها مبين أن صاحب السنة ليس يكون عدو عقيدة سليمة، كيف تنتشر على عقيدة بأخلاق سليمة؟ فختم كتابه بالدعوة للأخلاق الكريمة حتى يقبل العلم منك، نعم، بالعفو عن من آذاك الإحسان لمن قلاك وأن تبدل السيئة أو تكافئ بالسيئة الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلنشرع في المقصود ولنتقرب بهذه المجالس للواحد المعبود، رجاء أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا سواء السبيل. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. ولنقرأ في آخر هذا الكتاب ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اقرأها. مبينا صفات أهل السنة والجماعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد.
نعم. أشك ولا ريب عندما يستمع المسلم إلى ما ذكره الراسخون في العلم من فضائل أهل السنة والجماعة، وأن الله ناصرهم ولو بعد حين، ما دام أنهم متمسكين بهدي السلف الأولين رحمة الله عليهم أجمعين، فتتوق نفسه إلى أن يصبح واحدا منهم، ثم يكرر على نفسه المسألة مرة بعد مرة: هل أنا يا ترى من أهل السنة والجماعة أم ممن يخالف أهل السنة والجماعة؟ هل أنا منهم أم أخالفهم؟ فحينئذ يردد على نفسه هذا مرة بعد مرة، فيجد الجواب عند مثل هذا الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه في ذكر صفة أهل السنة والجماعة، والذين صدر الكلام فيهم بقوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أسماؤهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وقال اعتقادهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. حينئذ واصل الكلام وختم بعد ذلك، بعد أن شرح هذه الأفراد الإيمان بالقدر إلى آخره، بيّن بعد ذلك صفتهم وختم الكتاب ببيان صفتهم وطريقتهم المثلى. الذي يطمع العبد في أن يكون واحد منهم ما حباهم الله من النصر الخاصة سبحانه وتعالى، فهو معهم سبحانه معية نصرة، معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، معهم ربنا ينصرهم كما قال في صحيح البخاري، كما خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، بروايات. نعم، فقال، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ناصرهم بالرغم من كثرة أعدائهم، بل أنه لا يضرهم من خذلهم، يعني كان منهم إجمالا لكن لم ينصرهم، لا يضرهم، فإنهم ماضون في الحق، ناصرهم الله، مغنيهم الله عن غيرهم، حتى لو تركهم من هو على السنة لم ينصرهم وخذلهم، إن الله ناصرهم سبحانه وتعالى. لماذا لا يكون العبد هو الذي ينصرهم من أهل السنة إذا أذاعوا الحق وأنكروا البدعة؟ لماذا يجعل نصرتهم من غيره؟ لأن الله يستبدل أقوام دون أقوام، أقوام خذلوا السنة يستبدلهم بعد حين بأقوام ينصرون السنة ويازرون أهلها، فلماذا نكون منهم ابتداء بدل أن يستبدلنا الله بغيرنا؟ نكون نحن اللبنة التي تنصر السنة وتقف بجانب أهلها ولا يخذلوهم بل يؤازروهم، نعم، ويبينوا للناس فضلهم، فلا نخذلهم، والخذلان أشد. ولذلك بدأ به الرب سبحانه وتعالى، رسول الرب، فقال: لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، ثم قالوا: ولا من خالفهم. لأن خذلان الشخص إذا كان قريبا أشد من البعيد، نعم، أشد من البعيد. قال: لا يضرهم، ناصرهم الله بأن يحفظهم في الصراط من السقوط في النار، ناصرهم الله على عدوهم الذي يتربص بهم، فكلما أوقدوا نارا للفتنة والإسقاط لهم، نعم، أطفأها الله ونصرهم على من يخالفهم ويتربص بهم، وعدا من الله، ومن أصدق من الله قيلا. ثم الجنة، ثم الجنة بعد ذلك، الجنة في الدنيا بما يشكر الله لهم لإفراد أهل السنة من راحة البال في النفس وطيب الرزق أو الصبر، فهم من صفاتهم أنهم يصبرون إذا أصابتهم مصيبة صبروا، وإذا جاءتهم نعمة شكروا، نعم، وإذا ذكروا بالله تذكروا وعن الباطل رجعوا، هذا من صفاتهم، وإن أصابتهم نعمة شكروا، وإن أصابتهم مصيبة صبروا، نعم، وحينئذ كانوا على السعادة المطلوبة شرعا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال واصفا طريقتهم المثلى رحمه الله، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، ذكرنا في الدرس الذي مضى أنهم سموا أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة، نعم، اجتمعوا على السنة فسموا أهل السنة والجماعة. فإذا من اجتمع البدعة، من اجتمع البدعة فإنهم لا يدخلون، وكانت أصولهم أصول أهل البدعة من استدلال بالعقليات وترك النصوص وفهم السلف الصالح، أنه لا يسمى من أهل السنة والجماعة، نعم. فمن استدل بالأهواء والعقليات التي تخالف النصوص في الكتاب والسنة على فهم السلف فخالف أصل من أصولهم فلا يسمى من أهل السنة والجماعة. نعم، فإن صفتهم اتباع آثار رسول الله باطنا وظاهرا، واتباع سبيل الأولين السابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية الرسول عليكم بسنة وياكم والبدع، فتركوا البدع وأنكروا على أهل البدع، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله فلا يكذبونه في شيء، وأن خير هدي محمد، ويؤثرون غيره ويؤثرون كلام الله على مذاهبهم. نعم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فمن فارقهم في أصل من أصولهم لا يجوز أن ينسب إليهم. مثاله ما نص عليه إمامنا في الحديث ومجدد هذا القرن كما ذكر ذلك شيخنا العلامة الإمام بن باز، فقال إن مجدد الحديث في هذا العصر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وقال ابن عثيمين كان لا يبارى في الحديث، فقال الشيخ جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم أعداء للسنة، هكذا نص عليه هذا العالم الجليل، والعلماء لهم طاعة. قال الله تعالى في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال مجاهد وغيره، ولي الأمر إما أن يكون حاكم البلد فيطاع في الأمور الخاصة بأوامره فيما يتعلق بالسياسة والتنظيم لأمر الدولة، والعلماء لهم طاعة في الدين من جهة بيان الحلال ما بين من الحلال والحرام بالدليل الصحيح. نعم، فهذا عالم جليل شهد كبار علماء الأرض بعلمه، الشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ الفوزان بنفسه والله على ما أقول شهيد، قال الشيخ ناصر الدين الألباني عالم يعني من علماء، فأكابر علماء الأرض شهدوا لهذا الحب رحمة الله عليهم وحفظ من بقي منهم. فقال جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة بل هم أعداء للسنة. لما قال ذلك الشيخ؟ وآزر هذا القول وكان على مضماره ومنوانه وطريقته المثلى شيخنا الإمام بن باز، قال جماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة المتوعدة بالنار. فهل الشيخان العالمان الزاهدان في الدنيا هؤلاء لهم مطلب؟ نعم، لأجل هذا تكلموا به دنيوي؟ لا والله، حسن الظن في العالم أصل من أصول أهل السنة، لأن الله أشهد العلماء على وحدانيته لعدالتهم، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهؤلاء لم يكونوا هم علماء الأرض في هذا العاصم فلا نعلم عالما مثلهم، فإذن هم عدول، وشهادة العدل مقبولة ولا مرفوضة؟ مقبولة. فشهدوا على جماعة الإخوان المسلمين هؤلاء الكبار بأنها جماعة ضالة كما في بيان هيئة كبار العلماء، وكذلك شيخنا الألباني يقول جماعة فارقت أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل السنة، شيخ باز يقول من الفرق الهالكة. لما؟ لأن معنى أهل السنة والجماعة أن يجتمعوا على السنة، والسنة تأمر باتباع السلف الصحابة كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، وصدق الإمام أحمد إمام أهل السنة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، إذا الذين اجتمعوا على ما كان عليه الصحابة في فهم النصوص الكتاب والسنة، ولذلك من فارق فهم الصحابة سيول أمره إلى التكفير، سيول أمره إلى التفجير والفرقة، كما قال كما خرج الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال كيف يكون في الكتاب؟ قال يتأولونه يعني بالهوى على غير ما أنزل وعلى غير ما فهم الصحابة. نعم، ذلك ابن مسعود لما رأى أناس يتعبدون على غير طريقة الصحابة أنكر عليهم بأن عملهم ليس عمل الصحابة. لماذا لم يقل عملكم ليس على السنة على الكتاب والسنة؟ إن كل يدعي كتاب والسنة. نعم، ربما واحد منهم سيقول من الحلقة اللي يعدون بالحصى يقول قال الله تعالى والذاكرون الله كثيرا والذاكرون، نحن نذكر الله. لكن هنا ابن عباس أمسكهم من أعناقهم، ابن مسعود خنقهم من أعناقهم حتى سالت لعابهم كما سال لعاب الشيطان في يد رسول الله. فقال وأصحابه متوافرون، هذا ليس عمل الصحابة الذين يفهمون كتاب السنة أحسن منكم، هنا خنقهم، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. نعم، وقال لهم حينئذ ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى. اسمع الأخير هذا، وأصحابه متوافرون. ما قال للسنة لا زالت محفوظة بين أيدينا والقرآن محفوظ بين أيدينا، ليش محتاج بهذا؟ ليش؟ قال وأصحابه متوافرون. نعم، نحن يقولون الله قال والذاكرين الله ونحن نذكر الله. وحصلت معي، كنت بحمص ذهبت لعمل فقابلت هناك رجل ظننته أنه من مشايخ مدرسين العلم، نعم أذكر اسمه سعيد كحيل هكذا أذكر، هو مثل بن باز عندنا يقدسه كل ما يمشي في طريق يقبلون يده، وأخبرني عنده درس ففرحت قلت أذهب أستفيد في سفرتي أستفيد رياض الجنة. ففجأني عندما جلس طلابه إليه، نعم، وتحلقوا حوله، فقلت يشرح فقها يشرح عقيدة، ففجأني بأنه يعلم الطلاب يعني المريدين ليس طلاب، تبين لي أنه متصوف وأنه يعلم مريديه الورد الصوفي النقشبندي أو تيجاني. فقال لهم قولوا يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 33 مرة. استرجع ذاكرتي أين هذا الذكر يا باقي أنت الباقي؟ هل باقي من أسماء الله أسماء الثابتة بكتاب السنة؟ هل يجوز سمي عبد الباقي؟ فالتفت إليه وقاطعته، قلت من أين لنا أن هذا الورد بهذا النظام وهذه الصفة، نعم، وهذه الهيئة التي تريد منهم كلهم الآن أن يرددوا يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني؟ سبحان الله، هل قاله الرسول؟ هل أمر به الله وجاء عن الصحابة؟ المفاجأة أنه استدل لي بعموم قوله تعالى في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب ندعوه على طريقة رسوله وأصحابه ولا على طريقتك أنت؟ الجواب المفترض أن يكون طريقة الصحابة. لكن ابن مسعود لما رأى تلك الحلق أنكر عليهم أنه لم يجد أن هذه طريقة الصحابة في الاجتماع الحصى وعد التسبيح بالحصى كما عند الدارمي في المسند. فقلت له أو بينت له، نعم، حينئذ بينت أو تبينت أن ذلك لا يكفي، لابد أن يكون من عمل من؟ الصحابة، لقول النبي واستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا ابن مسعود قال في تلك الحلق وأصحابه متوافرون، ليس من عملهم ما تصنعون، ليس من فهمهم في الذكر أن يستنبطوا هذه الهيئة في الذكر. فإذا أنتم مبتدعة. أرأيت كيف وصل لتبديعه ابن مسعود؟ أن الحلقة اللي صارت تعد بالحصى ما فعلها الصحابة، والصحابة أفهم الكتاب، وما حجهم قال لهم أين الكتاب والسنة في هذا؟ لربما قال لهم مثل ما قال لي الصوفي ذاك، والذاكرين الله كثير استدل بالصوفي والبدع بالعمومات. لكن لا تستطيع أن تضبط أحد مثل هؤلاء حتى تقول من فهم من الصحابة أن هذا ذكر صحيح. هنا مثل هذا توقف. ولذلك ابن مسعود قال لهم وأصحابه متوافرون ولم يفعلوا فعلكم، إذن فعلكم ضلالة. قال فلقد رأيت إيش؟ أي نعم تلك الحلق يطاعنون يوم النهران النهران. قال ولقد عاذنا الرسول عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يفهمونه. يا ابن مسعود يا صاحب رسول الله كيف لا يفهمونهم عرب؟ أي لا يفهموا فهم الصحابة وإن كانوا عرب. إذا لا يكفي فهم العرب، لابد من فهم الصحابة القرآن والسنة. قال ابن تيمية من لم يفهم فهم الصحابة واخترع في فهم وذكر معنى القرآن من كلام العرب يخالف كلام الصحابة يعني، ولم يقل كلام بكلام أحد من الصحابة بالحقيقة الشرعية عنده نعم لمعاني كلام الله ورسوله، قال فهو مبتدع ضال. قال أي استنباط من كتاب الله حتى لو ادعى صاحبه أنه إيش أنه معنى لكلام الله ولرسوله لكن الصحابة يخالفونه، قال ابن تيمية لا يكون قوله إلا بدعة. وذلك بدعنا قول سليمان العلوان لما قال في كتاب نواقض الإسلام في شرح كلام الله ومن لم يحكم أنزل الله وتفسير كلام الله ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال نعم وقال ابن عباس كفر دون كفر، شرح كلام ابن عباس كفر أكبر دون كلام كفر أكبر، فتلاعب بكلام السلف وهذا أقبح ما يكون. صمام الإيمان أمام الأمان هم الصحابة، فإذا جاء إنسان يتلاعب بكلام ابن عباس ويفسر بتفسير مبتدع حينئذ تكون الهلكة، نوصل الناس رجع للصحابة. فقال أتباع العلوان رجعنا للصحابة. طيب وش فهمتم منهم؟ كفر دون كفر يعني معصية؟ قال لا لا مو معصية، هو كفر أكبر لكن قال الرسول كفر دون كفر، قال الله كفر دون كفر، كفر أكبر دون كفر أكبر. فحاججته فأفهمته والحمد لله. فالمقصود أنه من طريقة أهل السنة والجماعة حينئذ الرجوع في فهم كتاب النص كتاب الله وسنة رسوله إلى فهم أو عمل الصحابة. لذلك النبي لما قال لابن مسعود أو في حق ابن مسعود تمسكوا بهدي ابن أم عبد نعم، وقال فيه في الفقه ماذا قال ابن مسعود أيضا؟
رضيت لأمتي
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فجاء ابن عبد الذي أوصى باتباع هديه النبي قال هذه المقالة لتعلم كيف أن الله حكيم وأن دينه متين وأنه على الصراط المستقيم. فابن مسعود هو الذي دعا النبي للتمسك بهديه، هو صاحب الإنكار على المبتدعة الذين يحتجون بعموم الآيات والأحاديث دون النظر لفهم الصحابة لينكر عليهم، كما بقصة الدارمي عن أبي موسى الأشعري المعروفة. فقال وأصحابه متوافرون. فلما رأى ابن مسعود أنه لم يأخذوا هذه العبادة من عد الحصى مئة ورجل يقول لهم عدوا مئة سبحوا مئة كبروا مئة لم يزل الصحابة عنه، فدعهم ابن مسعود وألزمهم عمل الصحابة ولم يلزمهم يقول كتاب السنة، لأنهم سيدعون أنهم اتبعوا عمومات الكتاب والسنة كما فعل صاحبنا المبتدع الصوفي هذا. قلت له من أين لك يا باقي أنت الأخذ هذه مرة لما قابلته في حمص؟ قال لله الأسماء الحسنى. إيه له الأسماء، لكن هل قال النبي يذكر مثل هذا؟ هل الباقي من الأسماء الحسنى ثبت في القرآن ثبت في السنة؟ لا. إذن يجب عليك أن تعرف ما تدعو الطلبة إليه من المريدين هذا من البدع وللذكر الصوفي المنكر والذي لا يجوز إذاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة فعليه وزر كل من اتبعه إلى يوم القيامة، وإن دعوت إلى ضلالة إلى بدعة. نعم، فإذا هذا معنى اتباع أهل السنة والجماعة، أي أن من أبرز صفاتهم في الاستنباط أنهم يرجعون لفهم الصحابة في معاني كلام الله ورسوله، وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول كما في كتابه شرح أصول السنة: وأصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، وبدأ بذلك في كتابه، حتى لا يأتي الجهمي ويقول أنا فهمت أن الله لا يتكلم بعدما عرضنا عليه قوله تعالى في أوضح الدلائل أن الله يتكلم كلام يليق بجلاله: وكلم الله موسى، لم تكلمه الشجرة، يخلق بشجرة كلام تتكلم، وكلم الله موسى تكليما. قال إيه هذا معناها عندنا، وأنا يعني هذه وجهة نظري، يعني كما يقول بعض وجهة نظري. الله المستعان. وكلم الله موسى تكليما، في أفصح من هذا المصدر وهذا المؤكد؟ ما فيه أصح، ما فيه. قال هذا معناه عندنا نحن الجهمية، أي كلمه جرحه بمخارب الحكمة، تأويل. سبحان الله، ليس يتكلم الله. لكن لما تأتي وتقول الصحابة كابن عباس تلوا هذه الآية على أصحابهم ولم يقولوا كلمه أي جرحه سبحانه بمخارب الحكمة كناية عن ذلك، وتقول الظاهر عند الأصل أخذ الظاهر عند العرب وأن الله يتكلم كلام يليق بجلاله حتى يأتي صارف ولا صارف، يعني قنع الناس بذلك. رأيت كيف كلام الإمام أحمد؟ قال أصول السنة في التفقه في العقيدة، في أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، أن نأخذ عن الصحابة. فقال ابن عباس لما سمع رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، قال ابن عباس منكرا على هذا الرجل: إن القرآن ليس بمربوب، ليس بمخلوق. هذا فهم ابن عباس، ولم يخالفه أحد، فكان إجماع الصحابة على أن القرآن ليس بمخلوق. نقل ذلك عن ابن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فحينئذ هذه طريقة أهل السنة والجماعة. واليوم كل الجماعات المعاصرة لكم الآن في هذا الزمن، والتي أنكر على عدد منها شيخنا بن باز وشيخنا الألباني أئمة هذا العصر، شيخنا الفوزان وغيرهم، كان انحرافهم سببه كما قال محدث العصر سيدنا الألباني تفسير كلام الله بالهوى وترك كلام السلف. نعم، فكفروا المسلمين بآيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، ولم يلتفتوا إلى ما قال الإمام أحمد أصول السنة التمسك بالصحابة، لم يتمسك كلام ابن عباس، لأن ابن عباس إذا أخذوا بكلامه لن يخرج عن الأمر. قال مصرحا بعض جماعة إخوان المسلمين من قادتهم، قال وموقفنا من الحكام اضطرارا أن نكفرهم، للمصلحة نكفرهم حتى لو ما استحقوا الكفر. لما يا رجل؟ قال لأنه أسهل طريق الخروج عليهم أن نظهر تكفيرهم. سبحانك يا رب. من قال أخيه يا كافر قد بابي أحدهما، كما نص على ذلك رسول الله فيما خرجه مسلم بصحيحه. كيف مصلحة؟ يقول عندنا الغاية بر الوسيلة. أعرف ربما قرأت كلام ابن باز وبعض السلف أنه هذا الحاكم في بلدنا ما يسمى كافر، لكن مضطرين إحنا وجماعتنا نطلق عليه الكفر ونشن هجمة بالتكفير وننقل ذلك وننشره إعلاميا حتى هذا يعيننا بسرعة للخروج عليه والقضاء عليه باستلام الحكم. إذن هذا بسبب ما ينشون عليه مما يسمى بالقاعدة الميكوفوهية، الغاية تبرر الوسيلة عند اليهود، وسيلة أن تكفر مسلم ويرجع الكفر عليك. لا، ما يهمني، أهم شيء أننا في الأخير نحكم الإسلام. فهذا إسلام؟ ها؟ ليس إسلام أن تكفر مسلم، نسأل الله العافية. نعم، فإذا من هنا قال شيخ الإسلام طريقة اتباع أهل السنة والجماعة ظاهر وباطنا. إذا جاء الرجل من العلماء يشوف معنى آية يذهب لتفسير ابن كثير، والطبري يشوف الصحابة وش قالوا، لا يصنع مثل سيد قطب يذهب فيفسر القرآن باللغة المحضة دون اعتبار آثار الصحابة. فهذا الذي فعله عند ابن تيمية تفسير مبتدع، لأن أول ما يطالع ابن تيمية عن تفسير القرآن هو كلام الصحابة كلام السلف في ذلك. نعم، لأن النبي أوصى بهم فقال من كان على مثل معني وأصحابي. فلو جاء رجل فسر آية باللغة تخالف كلام الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة. لذلك سيد قطب تجد في الرب وفي الإله أو الله يعكس المعنى، لأنه ما فسر القرآن تفسير السلف. الرب عنده، نعم الرب عنده الإله الذي يعبد وحده، ويفسر الألوهية بالربوبية والربوبية بالألوهية، اختلاط تخليط سببه جهله بإيش بفهم الصحابة. نعم، الرب هو المعبود وحده لا شريك له عنده. الرب تعريفه، الرب هو المدبر الخالق الرازق، فسر الربوبية بالإلهية، لأنه ما يعرف إيش كلام الصحابة في هذه المعاني، فوقع في هذا الاضطراب الذي قال العلماء فيه كتابه ليس بتفسير، كتابه شيء من الأدبيات وملأها بالبواطيل، مثل قول ابن عثيمين نظرت إلى تفسير سيد قطب في آية فسرها لا يفهم من كلامه في تفسيرها إلا وحدة الوجود الذي إذا قال بها الرجل كفر بالله، أن ما في الكون إلا الله، الله متداخل بكل أجزاء الدنيا. هذا قال ابن عثيمين، قال نظرت تفسير سيد قطب فوجدته فسر آية من كتاب الله تفسيرا ظاهره يدل على أنه يؤمن بوحدة الوجود وأن الله نعم متداخل في كل شيء في الوجود، وإن ما في الكون كله إلا الله، الله هو الكون والكون هو الله، نعوذ بالله. نعم، سبب ضلالة سيد قطب أنه لم يرجع لتفسير الصحابة الذي سطر في كتاب نبي حاتم التفسير، وكذلك الطبري وتفسير ابن كثير، فرجع إلى بنات أفكاره في تفسير القرآن فظل ضلالا بعيدا. قال ابن تيمية والذي يأخذ بتفسير لا يعرفه السلف من الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة وضلالة، وصاحبه لا يكون حينئذ إلا مبتدع. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ومن ذلك تفسيره وغيره الكافرون، ما قال كفر دون كفر ولا أتباعه قالوا كفر دون كفر، قال إذا حكم غير نزل الله كافر كفر أكبر، لأن اللغة دي أن الاسم يدل على المعنى الحقيقي للكفر، لأنه حل بذلك. ولا ابن عباس يقول كفر دون كفر، طلابه أصحابه طاووس وكفر دون كفر، فيأتي بتفسير مبتدع يقول كفر أكبر، فإذا حكم حاكم غير ما أنزل الله كفرناه كفر أكبر ونأمرنا الناس بالخروج عليه. ولذلك قال من خالف طريقتنا الحركية فهو كافر، حينئذ بهذه الكلمة يعد القطب سيد من الخوارج. نسأل أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن وضلالها وبطن. إذن هؤلاء أهل السنة الذين اجتمعوا على السنة، حينئذ لما اجتمع الإخوان المسلمين والمسلمون على بروتوكولات حسن البنا لا يسمون أهل السنة، يسمون فرقة افترقوا خالفوا أصول أهل السنة. في الأصل عند أهل السنة اتباع آثار رسول الله ظاهرا وباطنا، واتباع السابقين الأولين الصحابة، هذا ذكر ابن تيمية هنا. طيب أنتم يا إخوان المسلمين وش تفعلوا؟ قالوا نفهم الكتاب والسنة أو الإسلام فهم سياسي يتناسب مع عصرنا، نسأل الله العافية. هذا فهمهم الكتاب والسنة، والغاية تبرر الوسيلة. فقال حسن البنا معرضا عن الآيات التي جاءت، كل التي جاءت في البراء لم يفسرها تفسيرا صحيحا حتى قال طريقتنا الإسلامية التي نعتقدها عقيدة عندهم أنه أننا صوفية سلفية. صوفية يرجع الرؤى المنامية، يعني يمكن نأخذ نصارى التشريع كتاب سنة رؤى منامية رأي، لأنه عدد المصادر بقوله صوفية سلفية، فلما يوسع دائرة الاستدلال حسن البنا في بروتوكولاته ويقول صوفية سلفية، هل يكون هنا خالف أهل السنة في أصل ولا في فرع؟ أصل، لأن ابن تيمية يقول اتباعهم ظاهر وباطن، واتباع يقتضي تمسك بأثار الرسول كتاب السنة على فهم الأولين السابقين من الصحابة، فقال هو لا بل تبعوني فهمي حتى أغير لكم أمر حكام الطواغيت لترجع الخلافة الراشدة. كيف؟ قال أجمع الناس على هدم الولاء والبراء، فنرجع إلى الرؤى المنامية، لأنه قال طريقة الصوفية أيضا مع سلفية. هو نفسه كان صوفي اعترف أنا طريقة الحصافية حضر الموالد وحيها، هذا حسن البنا. فحينئذ لما خالف أصول أهل السنة في أصل الاستدلال أنه يجوز الاستدلال بالرؤى المنامية، الصوفية يستدلون بذلك بالرؤى المنامية، رؤية الرفاعي الذي نصر المولد النبوي بقوله في المنام إيش من فرح بنا فرحنا به، قالوا الصوفية هذا دليل على أن المولد حق، لأن الرسول رؤية بالمنام يقول في تأييد المولد النبوي من فرح بنا فرحنا به، بينما قال أهل السنة بينما يقول العلماء لو رأى رجل الرسول في المنام يقول غدا رمضان لا يجوز تعتمد الرؤية حتى تأخذ بالنص والآثار الموروثة عن الرسول والصحابة وهي رؤية الهلال ليس بالرؤى. فلما قال حسن البنا طريقتنا صوفية سلفية خالف أصل في أصول الاستدلال للدين الإسلامي، فحينئذ جعله شيخنا وإمامنا عبد العزيز بن باز من الفرق الهالكة، جعل طريقتهم من الفرق الهالكة. نعم، فعلى المسلم لا يغتر ويقول كما قال لي بعض الهلكة قبل أيام، قال يعني طريقة عنده التبليغ وطريقة اللي يسمونها الإخوان هذه طريقة فنية فقط في الدعوة لا علاقة بالعقيدة والانحراف فيها، هذا يعيش في عالم دخيلي لم يعيش في الواقع جاهل. إذ أن لما يقول أنا من الإخوان إذن هم يعتز بمن وينتسب لمن؟ للبنة. نعم، ينتسب للبنة حينئذ، فهذه مقالات البنة. صدق الشيخ عبد الوهاب قال إن سائر الجاهلية أنهم ينتسبون إلى طائفة ولا يعرفون مقالاتهم، سبحان الله. فإذا عرفناك مقالاتهم فلماذا لم تتبرأ منهم الآن؟ أتبرأ منهم وارجع لأن تكون أهل السنة الذي قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال بهم ابن تيمية طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول ليس آثار حسن البنا وليس إلياس كالتبليغ وليس بالحسن الأشعري قبل التوبة وليس الجهب من صفوان للجهمية إلى آخره، اتباع آثار الرسول ظاهرا وباطلا. نعم، ومعنى اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، باطنا أي بالإخلاص واتباعه في العقيدة، لأن العقيدة تكون في القلب فلا يعتقد اعتقاد الجهمية في الباطن ولا يرائي في الباطن ويصنع فعل المنافقين، بل يعتقد القرآن كلام الله ليس مخلوق، وأن القدر علم الله الأزلي الذي لم يسبق بجهل، وأنه كتبه وشاءه وخلق الأمر على حسب مشيئته بحكمة وعلم سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وكذلك من صفات السنة اتباع سبيل السابقين الأولين كما قال رب العالمين، ليش؟ لما خصهم الله، خص الصحابة من الفقه والفهم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تلقوا عن الرسول. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله نظر إلى قلوب العالمين، فوجد أطيبها وأفضلها قلب رسول الله اختصه برسالته، ثم نظر بعد ذلك فوجد قلوب أصحابه فجعلهم وزراء يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون يعني أن الصحابة حسد وفهموا الآية على ذلك لم يختلفوا فيه، قول الكافرون كفر دون كفر، فهو عند الله حسد. نعم، هذا أمر من الذي قال فيه النبي رضيت أمتي ما رضي لهم من عبد، أمر أنك إذا شفت كلام الصحابة لم يختلفوا فيه أن تجعله عمدة وإجماع لا يجوز مخالفته. وذلك القرطبي رحمة الله عليه نقل إجماع الصحابة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه قال قوله كفر دون كفر إجماع، لأنه رأى ابن عباس قال ذلك ولم يخالفه أحد. فجاءت هيئة كبار العلماء الموقرة برئاسة الشيخ ابن باز، نعم وهو قول ابن إبراهيم وهو الناسخ، نعم قالوا بقول ابن عباس كفر دون كفر، لأن الأمر فتش الشيخ ابن باز في التفاسير ما وجد أحد خالف ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة، فخرجت هيئة كبار العلماء قرارا أنه إذا اطلع على حاكم حكم بغير ما أنزل الله السارق سجنه سنة 6 أشهر والزاني سجنه سنة أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يسمى هذا الحاكم عاصي فاسق، لكن لا يسمى كافر، لأن عباس فرق بينهما، لأن الآيات فرقت فمرقت الظالمون الكافرون الفاسقون. فمن عباس هنا من الفقه الذي قال النبي فيه اللهم علمه الكتاب، قال إذا جحد حكم الله والكافر لم يجحد فهو فاسق. فجاءت هذه الجماعات يرأسها مثل السورية، يرأسها في الفتوى مثل سليمان العلوان وأمثاله، قالوا كفر أكبر دون كفر أكبر، هو كافر يجب أن تخرجوا عليه وتقاتل قوات الطوارئ إلى آخره، سبب الجهل بالدين وبمذهب الصحابة الذي أمر به شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية. أنا ما أعرف كيف يعني يقرؤون الناس السورية العقيدة الوسطية ثم لا يعملون بها، أكيد هم يقرؤون الناس العقيدة الوسطية يجذبونهم، مروا اتبع المهاجرين السيد الأولين، لكن صاروا يفسروا كلام الأولين من المهاجرين من الصحابة تفسيرهم تعرف العلوان، لو أنه فسر تفسيرهم لرجع السورية عن قولهم. كيف يدرس العقيدة ويجمع مثل سفر الحوالي هنا في جدة عندنا 30 من 20 سنة يدرس العقيدة الطحاوية ثم يقرؤون فيها الرجوع للسلف ثم يخالفون السلف بأهوائهم، إما تضعيف لكلام السلف وإما تحريف لكلامهم. نعم، تحريف لكلامهم كقولهم إن ابن عباس ما قال كفر دون كفر لم يثبت، هذا طائفة منهم، وطائفة أخرى كالعلوان قالوا ثبت لكن ما فهمتم معنى كفر أكبر دون كفر أكبر، متلاعبين بهذه القضية لأن تخالف منهجهم الذي تردوا به عن منهج أهل السنة والجماعة، فأي أثر عندهم يخالفهم إما ضعيف أو محرف. وذلك لما جاءوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عاد قاسمة الظهر لهم، حيرهم حديث الترمذي الذي له طرق كثيرة كما قال ابن تيمية، استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. فجاء مصطفى العدوي ماذا قال؟ الزيادة لما عليه وأصحابي لا تثبت. وجاء القرضاوي كذلك قال الحديث لا يثبت. وجاء الددو الشنقيطي حرف قال ما أقدر أقول في الثبوت شيء يعني، لكن مو معنى تعرفونه أنه لابد نرجع للصحابة، هذا يدل الأثر يقول الحديث يقول على أن أمة محمد كثيرة، وش يعني كثيرة؟ أنتم أكثر من الأرض يضلون، وش الكثرة هذا؟ هل أثنى الله على الكثرة وعلى الاتباع؟ فجاء الددو اللي يسمونه بن باز الإخوان المسلمين أو السورية، عندهم فقيه كبير أفقه فقيه في العالم إن شاء الله العافية، الحمد لله عافانا وتلاهم. نعم، فمن فقهياته وتحقيقاته البديعة أشار نعم إلى شيء غاب عن الشيخ دباس وعلى الإمام أحمد والشافعي وغاب عن الصحابة كلهم بل حتى عن رسول الله، ما هو؟ أن جبل أحد صحابي. فويلكم أيها الجفاة تمرون بأحد ولا تسلمون عليه، صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجفون صاحبه صاحب أحد بجانبه جبل صغير اسمه جبل رمات، فسيكون حينئذ من التابعين. المقصود فعلى أهل الإسلام أن يدركوا خطر هؤلاء، إذا جاءت الأحاديث تخالفهم فإما يضعفونها وإما يحرفونها. نعم، فرقهم حقيقة من كان مثل أصحابي، لأن الصحابة مثل ذاك الصحابي بكرة أنكر على من تكلم على ولي الأمر في مجلس خاص. نعم، أنكر على من طعن في ولي الأمر وذكر شيء مما فعله من التقصير، قال أسكت سمعت النبي يقول من هان سلطان رضا هانه والله. فحينئذ استبعدوا فهم الصحابة بقول الحديث ضعيف أصلا ولا يثبت، لكي يروج على الناس فهم حسن البناء وحسن فهم الياس وفهم مصطفى العدوي وأضرابهم ممن أضل الناس اليوم، لأن الحاكم كافر. يقول مصطفى العدوي ليس هناك عنده دولة مسلمة اليوم، نسأل الله العافية. فقال من الدولة تسمح اليوم بأن الناس يعلمون العلم؟ أما ترى المملكة العربية السعودية وترى هذا الدرس ما لك عيون؟ يقول ما في ولا دولة تتبنى عالم يجد. فهيتكم العلماء اللي انت أخذت منهم تستدعي وتدمح بن باز، وين كانوا عايشين؟ أليس هنا؟ يقول ما في أحد يعني يتبنى ندرس يدرس، لا يغلقون كل دول العالم يعني لكفرهم عياذا بالله. نعم، فحينئذ على المسلم أن يعرف فضل الله عليه بأن جعله من أهل السنة والجماعة الذي يرجع إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة. قال الألباني وإنما ظل هذه الفرق الإخوان المسلمين والتبليغ أنهم السورية فهموا الكتاب من غير فهم الصحابة، وصدق. هؤلاء التبليغ مثلا يخرجون 4 أشهر. أخبرني أحد إخواننا وأصحابنا من القضاة في مجلس كبير وفي ناس كثير وكان صدرهم تبليغي يثني على التبليغ، فجاء واحد الحاضرين كما ذكر لي القاضي الأخ، قال أن أنتم تخرجون 4 أشهر، انتبه معي أنتم تخرجون 4 أشهر، وهذا أعلى مستوى الخروج عندكم في جماعة التبليغ 4 أشهر. نعم، ما الدليل على الخروج 4 أشهر؟ هل ذكروا الصحابة؟ ذكر بنات أفكار هذا اللي يسمونه الياس وغيره، قال الله تعالى فسيحوا في الأرض. الآن لما فسر هذه الآية تفسيره هو أو تفسير الياس صار من أهل السنة ولا خالفهم؟ لأنه صار يفسر القرآن غير تفسير الصحابة بإجماع الصحابة أن هذه الآية فسيحوا في الأرض 4 أشهر في المدة في الهدنة اللي بين النبي وبين الكفار، فمن كان له مدة أعطي مدته، من له مد من ليس له مدة يرجع 4 أشهر فقط هدنة. فخالف الإجماع في ذلك بقول هذه الآية في جماعة التبليغ خرجون 4 أشهر. كيف كيف؟ إذن لما خالفوا الصحابة بفهم الآيات ضلوا هذا الضلال البعيد، ادعوا إلى سبيل ربك قل هذه السبيل أدعو الله على بصيرة. فهم الصحابة البصيرة العلم بالإجماع، التبليغ حتى يفر من هذا يقول إحنا والله أتباعنا ما عندنا علم، حنا ندق على السباك آخر الليل بعد ما سك مكانه، قال ما قالوا لك إنه بكرة رحلة جهزنا لك جوازك تعال المطار بسرعة، ترك ما فتح السباك حقته وراح خلى السباك حقته نعم خدماته فيها باسم بيان، وأخذ نعم يذكر في بيانه النطيحة والمتردية، ثم يخرج بعدها ليسمع من يثني عليه. رأينا ينابيع الحكمة تتفجر من فيك كما تتفجر من المواصير سباكتك. مقصود فيجد من إيش؟ فيجد من يثني عليه ليبقوه في مكانه ولا يفعل من هذا السنة الذي يعرفون. حتى لو أب لهم تكلم غير ولم يكن من أهل العلم قالوا لا هذا ليس من أهل العلم لا يمسك كذلك، بل يثنون عن نفسهم وعلى بعضهم، وهذا من علامة الحزبية، نسأل الله العافية، يثني بعضهم على بعض وهم يعرفون أنهم ليسوا على الطريقة. قال رحمه الله: حيث أن النبي أوصى حتى أن الله قال، نعم قال والسابقين الأولين من المهاجرين، يعني فهموا فهمهم، لأن هذه وصية رسول الله حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يقصد رحمة الله عليه بهذا ما رواه أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال العرباض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. شف ما ترك كلمة تقوى الله، ليأتي كل إنسان يتقي الله على طريقة جميع التبليغ، يتقي الله على طريقة الخوارج الدواعش، على طريقة السورية، ضبط التقوى كيف تفهم بفهم الكتاب والسنة، لكن على فهم من اسمع الحديث الآن. فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وحينئذ بيّن أن فهمكم للكتاب والسنة إذا رأيتم تقوى الله لا يكون بالمحدثات والأهواء، بل يكون باتباع الخلف الراشدين والصحابة المهديين. فقال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي حديث آخر من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، تجمع بالحديثين إيش؟ تمسكوا بهدي الصحابة كلهم وأبرزهم وأولهم وأولاهم الخلفاء الراشدين، تجمع بالرواية، النبي ما حصل الخلفاء الراشدين فقط، عن علماء الصحابة كلهم سواء كانوا خلفاء الراشدين أو علماء كابن عباس لم يكن ابن عباس خليفة راشد. فإذا جمعت بين الحديثين، حديث مسند أحمد، حديث العرباض، وحديث أيضا الترمذي من كان على مثل ما عليه وأصحابي، يتبين لك أنه لا يجوز لك مهما كنت عالما في هذه الأمة أن تخرج عن أقوال الخلفاء الراشدين وأقوال علماء الصحابة المهديين، إنه ما كان يتكلم من الصحابة فيهم إلا العالم. نعم لم تعرف فتاوى عن خالد بن الوليد أنه كان مشتغل بالجهاد في سبيل الله، أما اليوم في يوتيوب كل واحد بيتكلم، نسأل الله العافية، أي واحد بيتكلم. والسلفية تحارب التعالم، حتى الواحد انتسب إليه قال أنا خلاص سلفي واعتقد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لابد أن تكون من أهل العلم حتى تتكلم في العلم، أو تذكر بكلام العلم إذا كنت قاص صدوق، لا تأتي بحديث غير متثبت منها إلى آخره. نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اسمع وإياكم محدثات، متى تأتي المحدثة؟ إذا خالف الشخص الصحابة، هذا ضابط. كيف عرفنا أنه ضابط؟ رأينا بالمسعود قال والصحابة متوافرون لم يفعلوا فعلكم بعد الحصى، فعد ابن مسعود فعلهم بدعة لأن الصحابة ما فعلوا ذلك. إذا عمل الصحابة وفهمهم وأقوالهم هي السنة، فمن خالفها كما أوصل إمام أحمد في بداية رسالته فهي البدعة. نعم لأنتم أهدى ملة من رسول الله وفتحوا البطالة. لذلك تذكرون الصحابي الذي قيل له لا تنصح العثمان كما في صحيح البخاري، من هو؟ أسامة. قال لا تنصح العثمان، اسمع ماذا قال الآن. قال الله يرضى عنه ويرضيه، قال أرأيتم إذا أردت أنصح لولي الأمر أنصح علاني أو في مجالسكم هذه؟ أنصح بيني وبينه، يعني يخالف طريقة، يخالف طريقة الخمس المئة اليوم والسورية من تهيج الناس والرأي العام على ولاة الأمر والمنكر الفلاني والاختلاط قال أنصح بيني وبينه. شوف كيف لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول فتحه أنا، فعدت أن كل من خالفهم هو غير من الصحابة يعتبر باب إيش؟ بدعة. احدث باب شرع يكون اول ما اخترعه انا. فهم من هذا الاثر عند البخاري ان كل من قال قول غير الصحابة فلا بد ان يكون قوله بدعة وضلالة نص. وابن سعود كذلك ضم كلامه اليه فقال انتم اهدى ملة الرسول في هذا الضلالة، قال واصحاب تغذير لم يفعلوا فعلكم. وقول النبي قال من كان مثل ماي واصحابي، فدل على صحة قول شيخ الاسلام اي شخص ياخذ فهم يخالف الصحابة فينبغ به فلا يكون قوله الا بدعة. نعم أذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على لا
السلام عليكم ورحمة الله. والآن نختم كلامنا هذا، ولعله سيكون آخر درس في العقيدة الواسطية الأسبوع القادم نظرا لبقاء بعض المتن، ثم نشرع في كتاب لمعة الاعتقاد. فنختم كلامنا بمسألة، قال قائل: خلاص أنا الحقيقة بعد الدرس هذا وذكرتم به من وجوه فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة واعتقادهم، أنا على العقيدة الوسطية وعلى هذا المنهج، يجب تقديم كلام الرسول على غيره، وأن الكتاب والسنة فهم فهم الصحابة، وأعتقد في القدر ما قاله علماء السنة وفي القرآن غير مخلوق والقدر إلى آخره، لكني عندي تقصير في العمل، أطيل ثوبي، أسمع أحيانا الأغاني، نعم أجلس أحيانا مع رفقاء سوء إلى آخره، فهل يجوز تسمية هذا المقصر في باب الشهوات سلفي؟ نعم الجواب: إذا كنا نجيز من نراه مقصر في مثل هذه الأبواب في باب العمل، نعم نجيز أن نسميه مالكي، نقول فلان مالكي على فرض أنه عقيدته على عقيدة المالكية، لكنه قصر في مخالفة مالك في بعض المعاصي، فنقول عنه مالكي لأنه يعتقد في أفراد العبادات كيت وكيت، يقدم قول المالكية باعتبار درس كتبهم كمختصر الخليل في بلده وعلماءه كانوا علماء مالكية، فهو يقول بقولهم، وقد يخالفهم في مقالاتهم أنه لا يجوز لبس خاتم الذهب أو شيء لشهوة، لكن يعتقد حرام في نفسه، فتسمونه مالكي؟ نقول نعم نسميه مالكي. إذن هذا أيضا يسمى سلفي لأنه يتبع عقيدة السلف ويرى أن منهجهم مقدم على هذه الفرق، نعم، وينكر الابتداع في دين الله ويعترف بتقصيره لو نصح وناصح في ثوبه أو كذا، يسمى أنه سلفي لكن مقصر. نعم أعلنت هذه الدولة المباركة أنها دولة ترجع للكتاب والسنة وأنها على عقيدة السلف الصالح، وإن رغمت أنوف من رغم فإن لا تجيز الشرك، والعلماء رشعوهم يرددون ذلك وملوكا يرددون ذلك، نحن على عقيدة السلف، فحينئذ لم يبقى في العالم بلد يعلن أنه على عقيدة السلف الصالح إلا هذه البلد التي لو تطاول العهد بالنبي لكان واحد الصحابة تطاول العهد لكان واحد من أفراد هذه البلد، يعني من يعيشون فيها، ولذلك توارثنا عن الصحابة والحمد لله في هذه البلاد المدينة مكة، توارثنا إنكار الشرك وأحياه الشيخ محمد الوهاب عقيدة السلفية في التوحيد، وجدد الناس دينهم والملك سعود آزره بسيفه، ثم المؤسس أعلن صريحة أن البلد ترجع كتاب السنة ولغتها لغة العرب، نعم، وأنها ترجع كتاب السنة وأن على عقيدة السلف بلا تعصب. الملك عبد العزيز كان هناك أربعة محاريب في الحرم الملكية الشافعية، فوحده على محراب أو على منبر واحد تجتمع قلوب الناس على السنة، الله يرحمه ويرحم ملوكنا ويعز من بقي منهم ويعلي رايتهم ويعز بهم الإسلام والسنة في العالم كله. يا مقلب القلوب ثبت قلوب عادينك. والآن ننتقل إلى دراسة الدارمي.